بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال: يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، القرآن يشفي من ذلك كله، من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، القرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك، فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفرا. والآفة من الكافر لا من القرآن، كقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآيات في ذلك كثيرة. ومنها: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. فكل ما جاء في هذه الآيات لفظ شفاء في القرآن، أن القرآن شفاء يعنى به شفاء الأمراض القلبية، بقراءته وتدبره والعمل به، وقد جاء ما يدل أنه شفاء للأجسام للأمراض الجسمية، بالرقية الشرعية، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قرأ على ملدوغ سورة الفاتحة فبرأ كأنما نشط من عقال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. هذا هو الأصل في رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بتربة أرضنا، بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. إلا أننا قلنا إنه شفاء للأجسام، مما دل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أنها رقية، وما يحصل من بعض المشعوذين من كتابات الآيات في حروز وتمائم على أنها شفاء هذا ليس بصحيح، مع أنه إن كان فيه من الطلاسم والاستغاثة بالجن وأسماء الجن وما إلى ذلك فهو شرك أكبر، وإن كانت كتابات آيات وتعليقها لقصد الشفاء فهي بدعة محدثة، وإنما الاستشفاء به يكون بالرقية فيما جاء فيه الدليل، وكل ما جاء من هذه الآيات يفسرها أهل العلم، أعني مفسري أهل السنة، بأنه شفاء للقلوب، وحسبك بذلك نفعا عظيما. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا تفسير ابن كثير كما ترى في قول الله عز وجل وننزل من القرآن، ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فالقرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يجد الظالمين إلا خسارة. ومثال ذلك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، من هنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان لبيان الجنس، لأن الأوثان كلها رجس وليس منها ما هو غير رجس، حتى تكون من للتبعيض. وما رأيت بعض المؤمن من شأن بعض المؤلفين في الرقية يسميها آيات الرقية بلا دليل في ذلك، فيأتي مثلا بآية الكرسي وبالمعوذتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما، وبالفاتحة وببعض البقرة اتبعوا ما تتلو الشياطين، وبعض الآيات ينتقيها، هي آيات من كتاب الله عظيمات، إلا أن تحديده لبعض الآيات بلا دليل ينتقد. نعم الفاتحة جاء فيها الدليل أنها رقية وما يدرك أنها رقية، آية الكرسي على فضلها وأنها أعظم آية في القرآن كتابتها في جزئه ذاك أنها رقية فيه نظر، فممكن أن يقرأ من القرآن ما شاء ويقرأ ما دل الدليل عليها أنها رقية، أما تحديدات بلا دليل فينتقد. ومن أسوأ ما رأيت أو سترى أو سمعت في ذلك أو ستسمع ما ينشر أن بعض الآيات رقية، وتجد بعض القراء يكررها مبتورة، كقول الله عز وجل فمثله كمثل الكلب واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، إذا وصل عند هذه اللفظة الكلب يكررها أو يجعل الآلة تكررها نحو 20 مرة، الكلب 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 أو أكثر من ذلك، وغير ذلك من التلاعبات التي لا برهان لهم بها. قال ابن كثير رحمه الله، سنعيدها لأنها مهمة هذه الفقرة، شفاء ورحمة للمؤمنين أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، القرآن يشفي من ذلك كله. ثم إن القرآن سبب للشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين، وسواء في ذلك مرض القلوب والأبدان، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، إنما يشفي الله الحديث، فقوله يشفي أي بإذن الله، وإلا فهو سبب للشفاء، فقد يسمعه مشرك من ذوي اللغة العربية الفصحى ولا يشفى به، لأن الله ما شفاه، وقد يسمعه إنسان أراد الله شفاءه من بعض الذنوب فيتأثر تأثرا بليغا ويشفى من تلك الأمراض القلبية. وما قصة جبير بن مطعم عنكم ببعيدة التي مذكورة في سبب في قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال والله حين سمعتها إن كاد قلبي ليطير من بين جنبي. كم سمعها غيره من الأناس وكم سمعوا أمثالها من الأناس وما تأثروا، لكن هذا أراد الله شفاءه من مرض الشرك بهذه الآية وغيرها. قال قتادة في قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، أنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه ولا يعيه. فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. وما يؤيد تفسير ابن كثير قوله ورحمة وقوله لا يزيد الظالمين إلا خسارة والآيات التي ساقها في الباب. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، الآية والآية التي في سورة يونس والآية التي في سورة فصلت أعجمي وعربي قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والآية التي في سورة قاف قال الله عز وجل في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه مسألة خلافية، الرقية في الماء، قراءة القراءة في الماء مسألة خلافية، التورع عنها أولى، ومن فعلها لا ينكر عليه. من باب عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. من حيث الاغتسال بها لا محظور، ماء بها أو ماء زمزم أو غيرها إذا قرئ فيها، لأنه اغتسال بالماء لا بالقرآن. قال في بيان قول الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. عجيب الإنسان، هذا شأن من قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وليس الإنسان المؤمن هذا في شأن من وصف بتلك الأوصاف، إذا حصلت له نعمة أعرض ونأى بجانبه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإذا مسه الشر ربما أصيب باليأس، وهذا ليس شأن المستجيبين الصالحين المؤمنين بالأقدار، المؤمنين بقدر الله عز وجل الراضين بقضائه، فإنما هذا في سياق الإنسان الذي وصف بتلك الأوصاف في سورة سأل سائل. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصم الله تعالى في حالتي سرائه وضرائه، بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر نال ما يريد ونال ما يريد، أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه، هو كما وصفنا في حال غير المستقيم هذا الوصف. قال مجاهد بعد عنا. قلت وهذا كقوله تعالى فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وهذا يؤيده أنه في حالة المعرض لا في حالة المؤمن المستقيم. المؤمن وإذا ذكروا قال الله عز وجل الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقوله فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وهذا يؤيد أيضا أنه في حق المعرض، هذه الآية في حق المعرض هي وسورة والتي قبلها التي ذكرنا، وبأنه إذا مسه الشر والمصائب والحوادث والنوائب كان يئوسا، أي قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير. ونظير ذلك من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا شأن من يعبد الله على جانب من الدين، إما معرض كليا أو معرض جزئيا، يعبد الله على جانب من الدين. فإن ولدت فرسه، أنتجت فرسه وولدت امرأته غلاما وحصلت له نعمة، قال هذا دين طيب، دين خير. وإن لم يحصل له نعمة انقلب على وجهه. أما المؤمن المستقيم فليس هذا وصفه، قال الله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، استثناهم الله عز وجل. أي قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير، كقوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا، وهنا أيضا مستثنى، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، قال ابن عباس على ناحيته، قال مجاهد على حدته وطبيعته، وقال قتادة على نيته، وقال ابن زيد دينه. كل يعمل على شاكلته، منهم من يقول على شاكلة أصحابه ومن كان على ذلك الحال، فربكم أعلم من هذا سبيلا. فتجد المبطل يعمل على شاكلة المبطل، الكافر على شاكلة الكافر، المشرك على شاكلة المشرك، وهكذا أيضا الزنديق على شاكلة الزنديق، والضليل على شاكلة الضليل. ولهذا تجد أصحاب الضلالات يختلفون في بعض المسائل ولا يعملون على شاكلة بعضهم مع الآخر. فمثلا الرافضي ما يعمل على شاكلة بعض المبتدع الضلال كالمرجئة، الخارجي ما يعمل على شاكلة المرجئ، ويختلفون، كلهم مبتدع، ولكن الخارجي على شاكلة الخارجي، والمرجع على شاكلة المرجع، والرافضي على شاكلة الرافضي، والصوفي على شاكلة الصوفي، وبينهما قواسم مشتركة، إلا أن كل على شاكلته، إن كلا على شاكلته. فهذا من معانيها. وتجد أيضا الحزبي على شاكلة الحزبي. انظروا الآن على سبيل المثال كم يكدسون من الأموال في الجمعيات، لو أن سنيا في غاية الفقر ما أعطوه إلا أن يكون معهم، ولا رحموه من فقره، ولا كذلك أنه يحتاج إلى زواج، لا، إلا إن كان معهم أو آنسوا ميوله أو أقل شيء أنه يخدر ويسكت عنهم، وإلا ما سيعطونه، ما هم مستعدون أنهم يعطون واحدا ليس معهم. هذا مثال حي في هذه المسألة، كل واحد على شاكلته، ويعطون أناسا فساقا جهالا بعيدين عن العلم، بعيدين عن السنة وما إلى ذلك، لأنهم على شاكلتهم. وهكذا إذا كان هناك مسجد من المساجد يذهب يبحث عن واحد حزبي إخواني ومسكوا فيه، لو حاول بأشد المحاولة، ولا يحب أن يمسكه سني يخالفه في الشاكلة والمعتقد. قل كل يعمل على شاكلته، وكذا أهل السنة ما يحب أن يعني ماذا أن يصير بينه تقارب هو وأهل البدع، يحب أن يكون على شاكلته من أهل السنة، في سواء كان في دعوتهم، في مساجدهم، في سائر شؤونهم. فهذا من هذا المعنى قريب أيضا وله وجهة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقوله تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. هذا ويؤيد ما قيل مما تذكرناه في أمر الشاكلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. أي أنك لو اتخذت بطانة حزبية مثلا، بطانة صوفية، بطانة شيعية، يخبلك ويخذلك ويبعدك عن الحق وبكل جهده، لا يألو جهدا في تخبيلك وإبعادك عن جادة ما أنت عليه إلى جرفك وسحبك إلى ما هو عليه فيخبلك. فنهى الله عز وجل أن يتخذ المؤمن بطانة من غير شاكلته. ولهذا قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي منا ومنكم، وسيجزي كل عامل بعمله، فإنه لا يخفى عليه خافية. إلهنا تفضلوا وفقكم الله.